سلسلة عمدة الأحكام باب المسح على الخفين واستكمال لشرح الحديث 23
وطيلة إمرته ما سفك دما وأيضا ما شهد الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزلها ومات وهو أمير الكوفة لمعاوية يعني استعمله معاوية بعد ذلك على الكوفة وتوفي المغيرة رضي الله عنه وهو أمير الكوفة لمعاوية ومات سنة 50 للهجرة وهو ابن 70 سنة وكان من دهات الناس المغيرة كان من دهات الناس لا شك من أشد ما يتميز أكثر ما يتميز به المغيرة رضي الله عنه الدهاء وله موقف في قصة الحديبية معروف مشهور لما صار يضرب يد المشرك لما يقرب يده من النبي صلى الله عليه وسلم قوله كنت في سفر عرفنا أن المقصود كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عرفنا أن غزوة تبوك وأن ذلك كان في صلاة الفجر ثم قال فأهويت لأنزع خفيه ما هو الفرق بين هوى وأهوى ما هو الفرق بين هوى الشيء هويت إليه وأهويت إليه الجواب أنه بالهمز معناه مال من قرب أهوى إلى الشيء يعني مال إليه من قرب أما هوى إليه يعني أنه مال إليه ولكن من بعد هكذا تفرق العرب إذا مال للشيء القريب يقال أهوى إليه إذا مال للشيء البعيد يقال هوى إليه قال فأهويت لأنزع خفيه طيب هذه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أول فائدة أو من أهم الفوائد التي تؤخذ من حديث المغيرة أن الطهارة شرط للمسح على الخفين وهذا واضح لا خفاء فيه وهل الطهارة شرط للمسح على الخفين أم لا الطهارة المائية طبعا الطهارة المائية هل هي شرط للمسح على الخفين لماذا قلنا الطهارة المائية لأن بعض الناس يتوهمون في المسعى الخفين أمرا وهو يقول غسلت رجلي ولبست الخفين وجاءت صلوات ومسحت عليها مسحت مثلا عدة صلوات لما مسح هل صار طاهرا لأجل الصلاة أم لا نعم خلع رجل الجوربين وهو على طهارة إيش؟ المسح على طهارة المسح وليس على طهارة الغسل خلع الجوربين وهو على طهارة المسح ثم لبسه مرة أخرى ومسح قال أنا لبستهما على طهارة أين الخطأ؟ أنه لبسهما على طهارة مسح والمفروض الشرط أن يلبسهما على الطهارة طهارة الغسل الطهارة المائية هل الطهارة المائية شرط للمسح على الخفين والجوربين أم لا؟ قال بعض العلماء إنه إجماع لا خلاف في ذلك وأنه لو لبسهما وهو محدث أنه لا يصح المسح عليهما طيب لو لبسهما وهو متيمم ما رأيكم؟ إذا قلنا باشتراط الطهارة المائية إذن لا يمسح يعني لو واحد تيمم ولبسهما على طهارة التيمم ثم صلى وبعد ذلك وجد الماء فتوضأ ثم قال أي أنا لبستهما على طهارة التيمم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين نعم هذا فيه خلاف هل بمجرد حضور الماء يبطل التيمم يعني الفعل الذي حصل أو لا يبطل طبعا هو للصلاة الجديدة هين يغتسل يتوضأ، لكن هل تبطل صلاته مثلا؟ هذا فيه خلاف. الصحيح أنه إذا شرع في الصلاة وهو متيمم، إذا شرع في الصلاة وهو متيمم أنه لا تبطل صلاته بحضور الماء، أنه شرع فيها على الطهارة كما أمره الله. وإذا قلت يعني أنها بطلت الآن إذا حضرت، إذا حضر الماء ولم ينتقض وضوء التيمم، هو إذا حضر، إذا انتقض الوضوء وحضر الماء ما في إشكال أنه يتوضأ، لكن لو أنه تيمم وباق على طهارة التيمم ولبس الجوربين ثم أراد أن يصلي بعد حضور الماء فتوضأ ثم مسح على الجوربين، ثم شيء آخر لإزالة الإشكال هذا، هل يشترط في المسح على الخفين أن يكون الإنسان ما زال على الطهارة الأولى؟ ما يشترط. عرفت الفرق الآن يعني لماذا لا يكون الإشكال؟ لأنه لا يشترط أن يكون على طهارة عندما يمسح، وإلا ما فائدة المسح؟ هو أصلا متطهر. الاشترط أن يكون لبسهما على طهارة وبعد ذلك يحدث فيتوضأ ويمسح. فهو الآن تيمم، قال أنا تيممت، هذه طهارة ولا لا؟ قلنا طهارة. قال لبستهما على طهارة التيمم وبعد ذلك أحدث، هب أن مجيء الماء يبطل الطهارة، لكن أليس أنه لبسهما على طهارة التيمم؟ ولا يشترط أصلاً في المسح عن الخفين أن يكون الطهارة مستمرة، وإنما مهم أن يكون قد لبسهما على طهارة. فهذا الاعتراض لا يأتي. طيب، إذن المقصود الطهارة المائية، الطهارة المائية التي فيها غسل القدمين، هذا شرط للمسح على الخفين والجوربين. ما خالف في ذلك إلا داود الظاهري، ولكن العلماء على أنه يشترط الطهارة، يشترط الطهارة، وهذا قول جماهير العلماء. وما دامت الأمة مجمعة على هذا الحكم ما خالف إلا واحد، فالأمر سهل في هذا. والشرط واضح من الحديث، أدخلتهما طاهرتين. طيب هو داود ماذا يقول؟ ماذا يجيب عن الحديث رحمه الله؟ ماذا يجيب عن الحديث؟ لا، يقول طاهرتين يعني نظيفتين، يعني ما فيهم نجاسة، مو يعني من وضوء، يقول طاهرتين يعني ليست بنجستين، يعني نظيفتين، يعني هذا الجواب. ولكن الصحيح مثل ما ذكرنا أنه لا بد من الطهارة المائية. هل يشترط أن يكون المسح على الخفين من الطهارة الكاملة أم لا؟ ما معنى هذا؟ المسألة المعروفة، لو أن إنسانا توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل قدمه اليمنى ثم لبس عليها الخف، ثم غسل القدم اليسرى ولبس عليها الخف، هل يمسح أو لا؟ إذا قلنا إنه يشترط أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة فإنه لا يمسح. وإن قلت يعني أنه طهر الأولى ومسح ولبس عليها وطهر الثانية ولبس عليها معناها يمسح. أما الأكثرون وهو الأقوى يعني وهو الأحوط أنه لا يمسح إلا إذا كان قد لبسهما على طهارة كاملة. ولذلك يقولون إن إنه إذا أراد أن يمسح فننبهه، نقول له أنت وضوءك صحيح ولا لا؟ واحد توضأ غسل القدم اليمنى ولبس الجورب، غسل القدم اليسرى ولبس الجورب، وضوءه صحيح؟ ها؟ صحيح. لكن إذا جاء يمسح، هنا الخلاف. إذا قلنا لابد من طهارة كاملة، نقول هذا لبس جوربه الأيمن قبل أن تتم طهارته، يعني ما بعد غسل اليسرى ولبس الجورب على اليمنى، إذا ما لبسهما على طهارة كاملة؟ فهنا يقول هؤلاء عليه أن ينزع الخف الأيمن إذا كان لازال باقي على الطهارة المائية. نعم، ينزع الأيمن ويعيد لبسه الأيمن، هو اللي ما دخل على الطهارة الكاملة، الأيسر دخل على الطهارة الكاملة. يقولون ينزع الأيمن ويعيد لبسه إذا كان باقي على الطهارة المائية وعند ذلك يمسح عليه. هذا متفق عليه ولا خلاف فيه، يعني هنا في هذه الحالة هذا هو الأحوط، يخرج من الخلاف ويرتاح. لكن بعض العلماء قالوا ما يشترط أصلا، لبس أدخلتهما طاهرتين، يعني طهرت الأولى وأدخلتها وطهرت الثانية وأدخلتها. فيه صورة ثانية أيضا، وهي الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، عدم وجوب الترتيب. واحد جاء وغسل يديه وكفيه، تمضمض واستنشق، وغسل رجليه، ثم غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه وأذنيه. على قول الذين يقولون لا يجب الترتيب في الوضوء، ماذا يقولون الآن؟ أي يقولون يعني أنه لما غسل القدمين في منتصف الوضوء ولبس عليهما يمكن أنه يمسح، على قول من يقول لا تشترط الطهارة الكاملة. لكن الراجح اشتراط الترتيب في الوضوء، وهكذا مرتبة في الآية، بل إنه أدخل المسح على الرأس بين الأعضاء المغسولة من أجل الترتيب، وكذلك اشتراط الطهارة الكاملة واشتراط الطهارة المائية، يعني هذا هو الراجح. لكن لو أن إنسان فعل ذلك، جاء وقال لك أنا الآن غسلت القدم اليمنى ولبست الجورب وغسلت القدم اليسرى وغسلت الجورب أريد ومسحت بعد ذلك وصليت، أعيد الصلاة أم لا؟ هنا يأتي تأثير الخلاف في المسألة. فإذا قلت يجب لبسهما على طهارة كاملة، معناها أنك تقول له أن صلاتك غير صحيحة، لأن الوضوء غير صحيح، لأن المسح غير صحيح، لأنك ما لبست الخفين على طهارة كاملة. أما لو كنت ترى بأن المسألة واسعة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن القول بأنه ينزع الخف الأيمن ويعود ويلبسه مرة أخرى عبث لا تأتي بمثله الشريعة، يقول إيش هذا؟ بس يعني يخلع يرك مرة ثانية، خلاص جاز المسح، ومن قبل هذا ما جاز المسح، فما هو الفعل الجديد الذي يعني ما هو الشيء الذي أضافه؟ هذا الوضوء نفسه هو. لكن يعني هذا يمكن أن يرد عليه، يقول إن الفعل الجديد الذي أضافه أنه لبسهما على طهارة وحقق الشرط المذكور في حديث المغيرة. لا، هذا قبل، ما زال ولا بعد الحدث؟ ما عاد ينفع بعد الحدث لو خلع اليمنى ولبسها مرة أخرى، لأنه لبسها على إيش؟ على غير طهارة لما أحدث، هذا ما عاد يفيد على كلام جميع العلماء إلا على قول داود المشار إليه. ومن الأدلة التي استدلوا بها على وجوب أن يكون لبسهما على طهارة كاملة حديث الدارقطني والحاكم، وصححه الحاكم، وأيضا صححه جماعة من أهل العلم، وصححه الألباني، الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إلا من جنابة. قوله إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، الفاء بالتعقيب، توضأ ظاهرها إكمال الوضوء، إكمال الوضوء. فقوله إذا توضأ فلبس دليل على أن اللبس حصل بعد الوضوء، بعد الوضوء. طيب، وبعضهم قال كما ذكرنا أن اشتراط الطهارة الكاملة هو قول جماعة من العلماء والأكثرون من أهل العلم، وقال بعدم وجوب الطهارة الكاملة، مو بعدم وجوب الطهارة بالكلية كقول داود، لا، عدم وجوب الطهارة الكاملة في مسألة لبس الخفين قول أبي حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله تعالى. طيب، نعم، اللي هو على قولهم الراجح يعني الطهارة المائية، ما يمسح عليها إلا إذا لبس على الطهارة المائية وليس على طهارة التيمم. طيب، أما بالنسبة حديث المغيرة، طبعا في عدد من المسائل، في أيضا مسائل متعلقة بمسح الخفين كثيرة، ومن ذلك مثلا أنه لا بد للمسح الخفين أن يكون طاهرين، فلو كان الخف نجس أو الجورب نجس ما جاز المسح عليه. وكذلك من مسائل المسح، هل الطهارة تنتقض بخلع الممسوح أم لا؟ فبعضهم قال تنتقض بخلع الممسوح، ورد عليهم آخرون قالوا لا، لا تنتقض. فلو أن رجلا توضأ ومسح على رأسه وصلى ثم ذهب إلى الحلاق فحلق رأسه شعره وجاء وقت الصلاة وصلى، فهل تقولون إنه لما حلق الشعر الممسوح عليه قد بطل وضوءه؟ فقال آخرون لا نقول أنه يبطل وضوءه، لكن هناك فرق بين المسألتين ولا قياس، لأن الشعر جزء من الجسد، أما الجورب والخف فليس بجزء من الجسد. ولا هذا ما يروي الشيخ عبد العزيز في تعليقه على فتح الباري أنه ينتقل بخلع الممسوح، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا ينتقل بخلع الممسوح. قال ليس في الإسلام، ليس في نواقض الوضوء في الإسلام من نواقض الوضوء خلع الجوربي، خروج الريح، ممكن القيء الدم، أشياء مختلف ورد فيها يمكن تؤخذ، لكن خلع الجنابة، النوم المستغرق، يعني نواقض الوضوء معروفة، أكل لحم الإبل، لكن خلع الجوربين نجعله ناقضا للوضوء؟ قال هذا ما هو ليس في الشريعة، وهو قول قوي، ولعله هو الراجح أنه لا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح. نعم، ولو بعد الحدث، لكنه لما أحدث هل انتقضت طهارته؟ بالحدث ما نحتاج المسح الخلع أصلا، لما أحدث خلاص انتهت الطهارة، فما قيمة الآن خلع ولا ما خلع؟ طيب، أحدث ومسح فصار طاهرا ثم خلع الممسوح، فالصحيح حسب ما تقدم الآن أنه لا تبطل طهارته، إلا إذا أحدث حدثا جديدا خرج منه ريح، نام، استغرق في النوم، جنابة. نعم، أيوة، لا احنا ما نتكلم على لبس ثاني مرة، نتكلم لما خلع انتقض وضوءه ولا لا؟ لا، ما ليس بناقض، خلع الجوربين ليس بناقض، هذا هو الصحيح. خلي هذه مسألة تبديل الجوارب ولبس الجورب الفوقاني والتحتاني ستأتي، لأن ما بعد انتهينا من الباب. أقول بس مسائل المسح كثيرة، لكن دعونا ننهي حديث المغيرة ثم ندخل في بعض التفريعات المتعلقة بالمسح. طيب، من فوائد حديث المغيرة هذا لا شك جواز المعاونة في الوضوء، لأن المغيرة رضي الله عنه قد عاون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجب ولا يشترط أن الإنسان يتوضأ بنفسه من دون معاونة من أحد، وإنما يجوز المعاونة. كذلك من فوائد هذا الحديث خدمة أولي الفضل وأولي العلم، فلذلك فإن المغيرة ساعده وعاونه، وهذه من القربات إلى الله، يعني خدمة كبير السن وذي الشيبة من المسلمين والوالدين، وأعلى من ذلك العلماء، ذاك أبو الروح لا أبو النطف، العالم يعني ذاك أبو الروح لا أبو النطف، أما الأب فهو أبو النطف والجد، فنقول يعني خدمة أولي العلم والفضل مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن فيها شرفا. طيب يقول أيضا من فوائد في حديث المغيرة لما جاء في الرواية أنه قلنا أنه يستفاد منه الإبعاد عند قضاء الحاجة لأنه توارى عن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب، كذلك من فوائده أن جواز لبس ما صنعه الكفار من الملابس إذا لم تعلم نجاسته، جواز لبس ما صنعه الكفار من الملابس ما لم تعلم نجاسته. من أين تؤخذ؟ ما تؤخذ إلا عندما تأتي بالحديث كاملا، حديث المغيرة، لأن حديث المغيرة قد قطعه البخاري رحمه الله في صحيحه، والحديث سياقه كامل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة شامية رومية، وجاء أيضا أن هذه الجبة كانت ضيقة الكمين، نعم. فقوله جبة شامية رومية في وقت غزوة تبوك كانت عليه ما بعد صارت الفتوحات، معناها أنها أتي بها من الشام. من الذي صنعها؟ الروم النصارى، مع ذلك لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز لبس ما صنعه الكفار. فلو جاءك واحد متعنت من الذين عندهم غلو، فعلا عندهم غلو، ليس الذين يقولون عنهم الآن متطرفين وهم على السنة، لا، واحد فعلا عنده غلو، قال لك هذا صنع الكفار ما يجوز لبسه، كيف تقنعه؟ تقول روى البخاري في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة شامية رومية ضيقة الكمين، ومن المعلوم أنها ما بعد فتحت الشام وأن الروم نصارى، فلبسها، فإن ذلك جائز. طيب لو واحد قال الآن حديث المغيرة هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وذهب قضى الحاجة وتوضأ ورجع، وكان الجيش بدأوا في الصلاة، صلوا، قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم، وبعدما انتهت ركعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، أمر عبد الرحمن أن يثبت وصلى هو والمغيرة، أتم ما عليهما، صلى مع الإمام ركعة وأتم الركعة الثانية. لما في قصة أخرى لما ذهب إلى قوم ليصلح بينهم، رجع فوجد أبا بكر يصلي في أول الصلاة، وجده يصلي، فتقدم أبو بكر فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إماما مع أن الجماعة قد شرعوا في الصلاة، فلماذا مع أبي بكر الصديق تأخر الإمام وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ في قصة ابن عوف ثبت ابن عوف وصلى النبي عليه الصلاة والسلام مأموما، فما هو الفرق بين الحالين؟ أصبر شوي لحظة، ما هو الفرق بينهم؟ نعم، فوات الركعة الأولى في قصة ابن عوف، في قصة ابن عوف فاتت الركعة الأولى، يعني لو أنه جاء وصلى إماما يمكن أن يكون هناك نوع من التشويش، يعني أنه الآن المأمومين لو صلى إماما دخل في الصلاة صار هو الإمام، قد فاته ركعة، معنى ذلك أنه سيأتي بالركعة، طيب الناس الذين وراءه تمت صلاتهم بالركعتين، يعني تمت الركعة، فكيف يفعل؟ أما في قصة أبي بكر فكان في أول الصلاة، ولذلك لما دخل هو إماما ما صار فيه إشكال أبدا، لكن هذا لا يدل على تحريم أن يدخل الإمام في وسط الصلاة إمام، لا، لكن يمكن هو الأولى، السنة أن الإمام إذا جاء وجد غيره تقدم أنه لا يدخل إمامه، إذا كان قد فاتهم شيء، إذا فاته شيء من الصلاة ركعة فأكثر. لكن لو أنه دخل تقدم غيره فجاء متأخرا فوجد إماما غيره أما بالناس لكن في أول الصلاة، فإن تأخيره للإمام هذا وتقدمه هو لا بأس فيه، لكن بحيث لا يؤدي إلى نزاع وشجار، لأن في قصة أبو بكر، قصة أبي بكر، أبو بكر هو الذي تأخر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قادم، هو تأخر. أما لا يجي مثلا إمام متأخر، خصوصا إذا تأخر لغير حاجة، فيقول تعال أنت تقدم علي ارجع، ثم هو جاء يصلي بالجماعة. هذه فيها يعني فيها نوع من عدم المعاملة الحسنة خصوصا. أما إذا كان ذاك تقدم بغير حق، يعني قبل وقت الإقامة وجاء واحد من برا متطفل وقال أقم، وتقدم هو هذا الأفندي وصلى، فهذا معتدي، فلو جاء الإمام فله أن يؤخره وأن يتقدم هو ويصلي. طيب لو أن الإمام كانت قد فاتته ركعة فصلى إماما، فإنه إذا قام ليأتي بما عليه الإمام فإنهم يجلسون ولا يسلمون ولا يقومون، يجلسون حتى يقوم هو ويصلي ركعته وينزل، نعم، ويسلم فيسلمون معه. طيب يؤخذ من الحديث عدم مشروعية جعل أحد المسبوقين إماما، يؤخذ من الحديث عدم مشروعية جعل أحد المسبوقين إماما بعد سلام الإمام، يؤخذ من الحديث عدم مشروعية جعل أحد المسبوقين إماما لبقية المسبوقين بعد سلام الإمام. من وين يؤخذ؟ صلى لوحده والمغيرة صلى لوحده، ولو كان الأفضل أن يتقدم أحد المسبوقين فيكون إماما لبقية المسبوقين، كان النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما سلم الإمام قال الله أكبر وجهر، وابن عوف والمغيرة ائتم به. فهذا يدل على أن بعض ما يفعله الناس الآن لما يجي اثنين مسبوقين ويكبروا معهم، بعد ما يسلم الإمام يقوم لقضاء ما عليهما، فيجي واحد يعني كان يقول له يعني يعطيه حركة بحيث أنه يصير هو الإمام، يقول ترى أنا الآن أتبعك، أنا عن يساري أنا عن يمينك، يعني يلا صير إمام. هذا إذا فعله جازت صحة الصلاة، لكنه خلاف السنة، خلاف الأولى. عرفت الآن الدليل؟ لو جاء واحد قال ليش تنكر علي، أنا ويا مسبوقين نبغى نحصل، نبغى نكمل كل الصلاة جماعة، خلصنا مع الإمام الأول ندخل في جماعة ثانية مع الإمام الجديد، أحط هذا إمام جديد وأصلي معه، أبغى تصير كلها جماعة، هذا يعني هذا أكثر أجرا، ما أصلي أنا لوحدي وهذا لوحدي، هذا بالعقل يعني، ها المنطق قال هذه أحسن، أخليها جماعتين متواصلة كلها جماعة. فنقول لا، خالفت السنة. وما هي السنة؟ أن المسبوقين يتم كل واحد منهم بمفرده. نعم. ها؟ بعد انتهاء الصلاة صارت جماعة ثانية، ممكن يجوز أن يأتم بأحد المسبوقين، لكن ما تنطبق على المسألة هذه، لأنه ليس كلهم مسبوقين، صار بعضهم فاتتهم الصلاة بالكلية وواحد من الناس مسبوق، الإمام صار من المسبوقين، يعني يجوز. لكن المسألة التي نتكلم فيها ناس من المسبوقين قدموا واحدا منهم بعد سلام الإمام، أن ذلك لا يعتبر، ليس بمشروع. فالآن عرفنا الفرق. وش تقول؟ إيش من كان عنده سؤال؟ سؤالك؟ طيب أيضا الجوارب اختلفوا هل يجوز المسح على الجورب المخرق أم لا، أو الشفاف. لاحظ معي اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم يجوز وبعضهم قال لا يجوز، لكن لازم نفهم علة الخلاف. ما هي علة الخلاف؟ من يخبرني؟ من يخبرني بعلة الخلاف؟ لماذا اختلفوا في جواز المسح على الجورب المخرق أو الشفاف؟ فقال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز. ما هو الشيء الذي نظروا إليه فأوجب الاختلاف؟ لما نظروا إلى أي علة اختلفوا؟ أيوة. لا افرض أنه خف، ثم أنه فيها حديث الجورب فليست هذه. طيب أيوة أيوة أحسنت. هل تغطي أو الذي قال العلة في المسح مشقة الخلع، انتبه معي، الذي قال العلة في المسح مشقة الخلع قال ما في فرق بين جورب المخرق وغير المخرق والخف المخرق والشفاف وغير، ما دام اسمه جورب واسمه خف يمسح عليه. وهل كانت خفاف المهاجرين الأصال إلا مخرقة مرقعة مثل ما جاء في سفيان الثوري بكلام السلف؟ الذين قالوا إن العلة في المسح ستر القدمين، هذا ماذا قالوا؟ لا يمسح. فإذا قلنا العلة مشقة الخلع يمسح، إذا قلت العلة ستر القدمين لا يمسح على الشفاف والمخرق. وللموضوع بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. وهذا الحديث طرف من الحديث المروي في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال أدنه، فدنوت حتى كنت عند عقبيه فبال وتوضأ ومسح على خفيه. وهذا الحديث أعقب حديث المغيرة المتقدم. فإن قال قائل لماذا جعل المصنف حديث حذيفة بعد حديث المغيرة، أوليس حديث المغيرة يكفي؟ فما فائدة حديث حذيفة؟ لأنه قد يتبادر للذهن في حديث حذيفة بالنسبة للمسح على الخفين قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفين، فما هو الشيء الجديد الذي أفادنا حديث حذيفة؟ لأن حديث المغيرة فيه المسح على الخفين، فما فائدة حديث حذيفة؟ أن حديث المغيرة مذكور في السفر، أما حديث حذيفة يفيد جواز مشروعية المسح في الحضر لأن المغيرة كان معه في السفر كما تقدم، وفي غزوة تبوك. أما حديث حذيفة فإنه كان معه في المدينة فيفيد المسح في الإقامة، فهذا يبين ضعف من قال إن الرخصة في المسح على الخفين مقتصرة على السفر. فنقول لا، حديث حذيفة هذا يدل على مشروعية المسح عليهما في الحضر. قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب مصاحبة أهل العلم والفضل والصلاح والمشي معهم، وأن مرافقتهم مفيدة لأنه يأخذ عنهم علما أو خلقا حسنا ونحو ذلك، ولا شك أن هذا يزيد في الإيمان. ومن شروط هذا أن تكون الصحبة لوجه الله، فلا يقصد التاء المتبوع فيها تكثير الأتباع ولفت الأنظار كما هي عادة بعض الناس، وكذلك أن لا يحدث على التابع فتنة له أيضا أو مذلة، إلا إذا كانت المذلة مستحبة في طلب العلم فهذا لا بد من إذلال النفس عند أهل العلم للطلب، وإلا يفوت خير كثير. وجاء أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم من المسجد فرآه أصحابه يمشي وحده، فقال بعضهم لبعض هل سرتم معه أجللتم قدره ورفعتم مكانه بدلا من ترك العالم يمشي لوحده؟ فجاءوا ومشوا عن يمينه ويساره ومن خلفه، فالتفت رضي الله عنه إليهم وقال هل لكم من حاجة، هل عندكم يعني سؤال أو أمر تحتاجونه؟ فقالوا لا، إنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نجلك ونكرمك بالمسير معك. فقال رضي الله عنه: إليكم عني، فوالله لو تعلمون ما أصبت من الذنوب لرميتموني بالحجارة. يعني هذا من تواضع، هذا ابن مسعود يقول: ولو تعلمون ما أغلق عليه بابي لزهدتم في شأن. وفي رواية أيضا: ارجعوا فإنها فتنة للتابع وذلة للمتبوع. فتنة للتابع لأنه يدخله العدل برؤية الناس محتسدين حوله ويمشون معه، ومذلة للمتبوع. فإذا هذا من تواضعه رضي الله عنه، أنه يرفض أن يمشي حوله الناس إذا لم يكن لهم حاجة، لأن هذه عبارة عن فتنة. ومتى تكون فتنة للتابع؟ تكون فتنة للمتبوع واضح بدخول الكبر والعجب في نفسه. فمتى تكون فتنة للمتبوع؟ تكون فتنة للمتبوع إذا كان يرائي بمصاحبته للعالم ومشيه معه، فتكون فتنة له أيضا. وكذلك ما يفعله بعض الفساق من العصاة، أن بعضهم قد يفتنون بصحبة الصالحين. كيف؟ يعني يعصي ويفسق ويرتكب المنكرات ثم يماشي الصالحين أو بعض أهل العلم ويدعوهم إلى بيته، ويظن أن دخول أهل العلم إلى بيته كفارة له عما ارتكب من الذنوب والمعاصي. وهذا حادث عند بعض أهل الفسق والمعصية ممن فيه بقية خير، يعني يفعل المعاصي والفسق ثم يدعو له شيخا إلى البيت، أو يدعو عالما إلى طعام أو طالب علم، ويظن أنه بظهوره بهذا المظهر أو أنه بدخول العالم إلى بيته قد كفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا لا شك أنه فتنة لهذا التابع. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الفوائد إلى هذا النوع من المعاصي من العصاة. قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم، وهي الكناسة وموضع الزبالة وإلقاء الأوساخ والقاذورات. قال: فبال قائما. لو قال قائل: كيف بال النبي عليه الصلاة والسلام في ملك الغير؟ والبول في ملك الغير فيه تقدير لملك الغير. فالجواب: إما أن يقال سباطة قوم، هذه الإضافة ليست للملكية، ليست هذه ملكهم، وإنما من باب نسبة الشيء إلى ما جاوره. سباطة قوم يعني أن هذه لأنها مجاورة للقوم سميت سباطة هؤلاء القوم أطلق عليها. أو يقال إنه قد علم رضاهم، ثم إن هذا المكان الذي تلقى فيه القاذورات هو أصلا مقدر ومتسخ أصلا، فلن يزيده شيئا ببوله فيه، أو لا ينقص منه شيئا ببوله فيه. أما حذيفة رضي الله عنه فإنه تنحى لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته، تنحى. هذا يدل على استحيائه رضي الله عنه، وأن الإنسان يتقي أن ينظر إلى شخص يقضي حاجته، فإن لاحظ أنه بقربه مثلا يبتعد عنه ونحو ذلك. ولو قصر الذي يقضي الحاجة فإن الشخص الموجود يغض بصره ويبتعد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يبتعد، قال: أدنه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدنه. فدنوت حتى كنت عند عقبيه، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. وهنا بعضهم قد يستغرب من هذا الكلام ويقول: كيف عليه الصلاة والسلام، كيف وهو معروف عنه أنه إذا أراد قضاء الحاجة أبعد عن الناس، وحذيفة يبتعد عنه ويقول تعال واقترب، ثم يقول في الرواية: فبال وتوضأ ومسح على خفيه وحذيفة عند عاقبيه. الجواب عن ذلك سهل بسيط لمن تأمل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قريب من مكان الناس أراد من حذيفة أن يستره من الخلف، أن يستره من الخلف، فقد وهو يريد البول قائما، وهو يريد البول قائما، فربما يكون وما أمامه مستورا لكن ما خلفه وهو يريد البول قائما وسيرفع ثيابه، فجعل حذيفة يستره من الخلف. فأين يكون وجه حذيفة؟ في الجهة المعاكسة، لا لا شك في ذلك. وظهر حذيفة إلى ظهر النبي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستره عن أعين الناس، فإذا أراد أن يكون له سترة من الجهة التي تقابل السباطة، وهذا فيه دليل على أنه لا حرج للإنسان أن يستر غيره عند قضاء الحاجة إذا احتاج مثل هذه الحالة. وإلا فإن الأصل أن الإنسان لا يقترب من غيره عند قضاء الحاجة، وهذا الحال منه عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة في البول أو في الغائط، في البول لأنه بال قائما واضحا، لأنه إذا اقترب منه، إذا اقترب شخص من شخص في حال قضاء الحاجة في من نوع الغائط، فإنه يعني يكون عليه أذية من جهة الرائحة، ولذلك فإن الأصل أن يكون بعيدا، إلا إذا احتاج إلى ستر في البول على هذه الصورة، مثل أنه يحتاج إلى قضاء الحاجة لأنه قد يتعذر عليه في حال وجوده في أماكن النجاسات والقاذورات أن يقضيها وهو جالس، فاحتاج إلى الوقوف أن يستره شخص آخر. ولذلك جاء في رواية ولني ظهرك، يعني أعطني قفاك حتى يكون ساترا له. قال فبال قائما، وهذا يدل على جواز البول قائما، وهذه المسألة سبق الكلام عنها، وأن الإنسان يعني لا يبول قائما، الأحسن له أن لا يبول قائما لأنه أستر. أما من ناحية الجواز فالراجح أنه يجوز، وقول من قال إنه كان في رجله، إنه كان في رجله شيء أو مصاب بمرض في مبضه وهو خلف الركبة، فهذا لم يصح، أنه كان فيه علة لم يصح. وكذلك بعضهم قال إن المكان، إن المكان كان نجسا فاحتاج إلى الوقوف، لكن العموم ظاهر هذا لم ينص فيه على علة معينة، إلا أنه ذكر أنه بال قائما، فهذا يدل على جواز البول قائما عند أمن رجوع الرشاش عليه أو تنجسه بشيء. وبالنسبة لقوله حتى فلما انتهى توضأ ومسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه، فهذا يدل على أن المسح على الخفين جائز في حال الإقامة إذا كان الإنسان مقيما. أما بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة تتم لبعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، فنقول إن شروط المسح على الخفين أولا أن يلبسهما على طهارة، وهذا دليل حديث المغيرة. ما هو؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، فلبسهما على طهارة لا يجيز لصاحبه المسح عليهم. ثانيا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وثالثا فلو مسح بعد المدة لا يجوز مسحه. ثالثا أن يكون ذلك في الحدث الأصغر وليس في الجنابة، فإن كانت جنابة فلا مسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا كانوا سفرا أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم يمسح على الخفاف، أما الجنابة فلا بد من نزع الخفين، فلا بد من نزع الخفين. واشترط العلماء للخفين أو الجوربين أن يكونا طاهرين، فإذا كان نجسين فلا يجوز المسح عليهما. طيب، لو لبس خفا من جلد كلب مثلا فإنه لا يمسح عليه، عند قول بعض أهل العلم أنه لا يمسح عليه لأنه نجس في حد ذاته، لأنه نجس. وكذلك فإن ذكرنا أن الراجح جواز المسح على الجوارب الخفيفة والمخرقة ما دام يسمى جورب يجوز المسح عليه، وذكرنا أثر سفيان في هذا الثوري رحمه الله أن خفاف المهاجرين والأنصار وفقراء المسلمين كانت مخرقة. وكذلك من الأشياء المتعلقة بهذا أنه إذا لبس جوربا فوق جورب فإن الحكم للأول، فإذا مسح على الأول التحتاني استمر على التحتاني، وإذا مسح على الفوقاني استمر على الفوقاني، إذا ابتدأ بالمسح على التحتاني استمر على التحتاني، وإذا مسح على الفوقاني استمر على الفوقاني، وهكذا. وفي المسألة خلاف، لكن هذا هو الأحوط. أما بالنسبة للمسح، للمسح على النعلين فقد جاء فيه حديث لكنه شاذ، لأن النعلين لا تستر القدمين، وكذلك بالنسبة للعمامة فإنها إذا كانت على هيئة عمائم العرب التي تكون محكمة وتكون ملفوفة من تحت الحنك، نعم هذه يشك خلعها، فإنه يجوز المسح عليها، وأما المسح على الجوارب النجسة كما ذكرنا أو التي فيها صور ذوات الأرواح فإنه لا يجوز كما ذكره بعض أهل العلم، قالوا لأن المسح على الخفين رخصة فلا تباح بالمعصية. وكذلك فإن الإنسان لو كان لابسا نعلا وجوربا فمسح عليهما معا فإذا خلع النعلين لم يعد يجوز له أن يمسح على الجوربين، لأنه عملهما شيء واحد فمسح عليهما، فإذا خلعهما يعني كأنه خلع بعض الجزء فإنه لا يعود يمسح عليه. كذلك الجورب لو كان مسح عليه ثم خلع بعضه فإن أبان أكثر القدم ما عاد يجوز له أن يعيده ليمسح عليه، لكن لو كشف شيئا يسيرا ثم أعاده فلا بأس بذلك لأنه لا يعتبر خلعه، لكن لو أبان أكثر القدم فهو في حكم الذي خلع، والذي خلع لا يعود للمسح مرة أخرى. وكذلك بالنسبة لحجاب المرأة إذا كان محكما تحت الحنك ملفوفا قال بعض العلماء أنه يقاس على العمامة وأن تمسح عليه. وكذلك فإن الشماغ والطاقية ليست مما يجوز المسح عليه، وكذلك ما يكون في بعض البلدان الذين يلبسون الطرابيش غير الطواقي فإن هذا يسهل خلعه وليس مما يشق خلعه، ولذلك لا يمسحوا عليه. وممن قال بأن المرأة تمسح على الخمار إذا كان ملفوفا تحت الحنك محكما الإمام، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك فإن الإنسان إذا كان مسافر فمسح ثم أقام، وكان مقيما فمسح ثم سافر، فإذا مسح وهو مقيم ثم سافر، ذكرنا في المرة الماضية متى تبدأ مدة المسح؟ من أول مسح بعد الحدث، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر ماذا يفعل؟ يتم مدة مسح مسافر على القول الراجح، يعني يتم الثلاثة أيام بلياليهن. بعضهم قال إنه يتم مسح مقيم، لكن الراجح والله أعلم أنه يتم المسح مسافر، فلو بدأ بالمسح في الإقامة وسافر فإنه يتم الثلاثة أيام بلياليهن لتكتمل، يعني لتكتمل هي ولا السفر وما تقدم في الحضر، يكون المجموع كله ثلاثة أيام بلياليهن. وإذا كان الإنسان مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، يعني لو كان مسافر ومسح لمدة 10 ساعات ثم أقام يكمل 24 ساعة في بلد الإقامة، لكن لو مسح مسافرا يومين ثم وصل إلى مكان الإقامة خلاص انتهى، فيكون قد صح مسحه في السفر لا شك، لكن ما له في الإقامة رخصة في المسح. وإذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقت المسح ف
فإنه يبني على اليقين. فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من أين؟ هذا هو. ما معنى أنه يبني على اليقين؟ إذا قلنا اليقين وهو الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل عدم المسح، فإنه يجعل المسح من العصر، لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهو ما هو الأصل؟ هل هو لابس خفين أو أنه كان يمسح أو لا يمسح؟ الأصل عدم المسح، الأصل أنه عدم لم يمسح. فإذا شك هل بدأ في الظهر أو في العصر فإنه إذا نظرنا إلى قضية الأصل فإن الأصل عدم المسح، والأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، وإذا نظرنا إلى جهة الرخصة، يعني الأحوط أنه لا يأخذ بالرخصة وهو شاك، فإن نقول إيه؟ أنه يعتبره من الظهر. طبعا بالنسبة للنتيجة النهائية الأحوط أنه يعتبره من الظهر. وإذا نريد أن نجري على هذه القاعدة فنقول من العصر. وكذلك فإن المشروع في المسح الخفين أن يمسح ظاهر القدم، وقد ورد حديث في مسح الباطن والظاهر لكنه ضعيف، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. فإذا يمسح أعلى الخف خطوطا بالأصابع المبللة بالماء، سواء مسح اليمنى باليمنى أو اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى أو اليسرى باليسرى أو كلتاهما أو عكس أو جعلهما بيد واحدة أو جعلهما بيدين مختلفتين، كل ذلك صحيح وجائز، كل ذلك صحيح وجائز. ولو مسح الثنتين مع بعض نفس الوقت فهو جائز أيضا، ولو مسح الواحدة وراء الأخرى فهو جائز أيضا. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض المسائل في المسح على الخفين، في المسح على الخفين. وأما بالنسبة لحديث الليلة وهو في باب المذي، فهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأزود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. أما بالنسبة لقوله باب في المذي وغيره، فإن المؤلف رحمه الله تعالى، فلو سألنا سؤال قلنا لماذا أعقب المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء، نعم الطهارة، أعقبها بباب المذي وغيره، ما هو مقصوده من هذا؟ لماذا رتب هذا الترتيب؟ لماذا جعل باب في المذي وغيره بعد باب الطهارة؟ نعم أيوه، لأنه أراد أن يأتي بنواقض الطهارة بعد الطهارة، فكأنه قال هكذا الطهارة، وهذه صفة الوضوء، هذه صفة المسح على الخفين. طيب، فما الذي ينقضها إذا توضأ؟ ما الذي ينقض وضوءه؟ هذه الأشياء التالية، باب في المذي وغيره، باب في المذي وغيره. فإذا أراد أن يأتي لنا بنواقض الطهارة بعد أن بين ما هي وكيفية الطهارة. أما قوله باب في المذي، أما المشهور في هذه الكلمة بنطقها هكذا المذي بالتخفيف فتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء، هذا هو المشهور المذي، المذي. وفيه لغة أخرى، وفيه لغة أخرى وهي فتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، المذي، المذي. ولكن الأشهر المذي بالتخفيف. أما تعريفه لأن المذي يختلط عند كثير من الناس بالمني ولا يعرفون التفريق بينهما، فما هو التفريق بين المذي والمني؟ أما المذي فهو ماء أبيض، ماء أبيض رقيق، وأما المني فإنه ثخين. هذا فرق. ثانيا، المذي ليس له رائحة، أما المني فإن له رائحة، فرائحته تشبه العجين فيه الخميرة أو طلع النخل كما ذكر أهل العلم، أما المذي ليس له رائحة. ثالثا، المني يخرج دفقا، يخرج دفقا عند اللذة الكبرى، يخرج دفقا، أما المذي فإنه يخرج قطرات. المني يخرج دفقا متدفقا متتابعا، أما المذي فإنه يخرج قطرات. وكذلك فإن المني يحس الإنسان بخروجه، المني يحس بخروجه عند خروجه يكون مصحوبا باللذة، أما المذي فغالبا لا يحس بخروجه عند خروجه، وربما لا يكتشف أنه خرج إلا بعد خروجه بخلاف المني. وكذلك من الفروق أن المني يعقبه الفتور، يعني يعقب خروجه الفتور، أما المذي فلا يعقبه الفتور، فلا يعقب خروجه الفتور، وبذلك يتبين الفرق بينهما، والفرق واضح، لأن كثير من الناس يقولون خرج مني كذا، هل يجب عليه الغسل، هل يجب عليه الغسل؟ نقول افهم الفرق بينهما فتعرف هل عليك الغسل أو لا يجب عليك الغسل. فإذا المذي ماء رقيق أبيض يخرج قطرات، وقد لا يحس به الإنسان ولا رائحة له ولا يعقبه فتور، بخلاف المني الذي هو غليظ له ثخين له رائحة يخرج عند اللذة متدفقا دفقا ويحس بخروجه عند خروجه يعقبه الفتور، فهذا يجب منه الغسل. فإذا الفرق بينهما واضح. ويخرج عادة عند الشهوة وهو المذي، يخرج عادة عند الشهوة ويعني بعدها يعقب الشهوة، ويكون للرجال والنساء، حتى بعضهم قال هو في النساء أكثر، وسموه في حق المرأة القذي وفي حق الرجل المذي، ولذلك يقولون كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي، وهذا يجب منه الوضوء وغسل الموضع ونضح ما أصاب الثوب أو غسل ما أصاب الثوب، أما المني فإنه يجب منه الغسل. وبالنسبة لهذا الحديث فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، فمعنى قوله مذاء يحتمل أمرين، إما أنه أولا لنجري على شيء من سيرة علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لا شك أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي أبو طالب في جده عبد المطلب، في جده عبد المطلب، فعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب وهو عبد مناف، أبو علي، أخواني ابنان لعبد المطلب. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وهو أول من آمن به من الصبيان، وكان على درجة عظيمة من الفقه والعلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقضاكم علي. أقضاكم علي يعني أعلمهم، أعلم الأمة بالقضاء علي، لما قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم تخصصات، ومميزات، شخصيات متنوعة، مواهبهم متعددة، واحد يكون في الخلافة، واحد يكون في قيادة الجيوش، واحد يكون في الأذان، واحد يكون في السر وحفظه، واحد يكون في القراءة، واحد يكون في القضاء، واحد يكون في الأمانة، واحد يكون في الفروض وعلم المواريث. فإذا تخصصاتهم هذه ظاهرة صحية في المجتمع الإسلامي، ينبغي أن تكون موجودة، لأن المجتمع الإسلامي واحد، يعني هم يكمل بعضهم بعضا، كل واحد له ميول وله تخصص وله انسجام وميل إلى شيء معين وفهم أكثر فيه، وعنده حذق له أكثر من غيره. أقول هذا من الأمور المهم وجودها في المجتمع الإسلامي. وهكذا، فإذا عندهم من كل شيء شيء، لكن فاقوا في جوانب، معينة كان لهم سبق فيها. وبالنسبة لولايته للخلافة، فتوفي فإنه تولى عام 36 وحمل الناس على السنة، ولكن شاء الله ألا يستمر عليه رضي الله عنه، فقتله عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج في عام 40 من الهجرة. وله فضائل كثيرة، أقول علي له فضائل كثيرة، حتى قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: ما روي في الفضائل عن الصحابة مثل ما روي عن علي رضي الله عنه. وبهذه المناسبة أقول إن بعض الدارسين للشريعة والقارئين من الشباب ربما صدهم عن التعرف على فضائل علي غلو الرافضة فيه، فتجد يعني إذا جاءت فضائل لعلي كأنه ينفر منها أو يحذر أو يصيبه نوع من ردة الفعل، وهذا خطأ. يعني يجب أن يكون عندنا معرفة بفضائل علي رضي الله عنه وآل البيت والحسن والحسين، وموقفنا منهم موقف ينبغي أن يكون موقفا عظيما، وأن لا ننفر من شيء لما نسمع عنهم، لأن لا يمكن أن نترك هؤلاء ونسلمهم إلى أعداء الله. نحن أولى بهم من أعداء الله، ونحن نعظمهم ونحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ولذلك قل من الشباب ومن أهل السنة أو من الخطباء أو من المحاضرين وأن يتعرض لفضائل أهل البيت، لأنهم يحسون أنها شيء يعني فيه غلو وفيه كفر، فلا نتعرض له ولا نقترفه، وهذا خطأ. بل يجب أن تعرض فضائل آل البيت كما وردت في الكتاب والسنة وكلام السلف، ونعظمهم ونذلهم، لأن من التقرب إلى الله عز وجل محبة آل البيت، لا شك في ذلك. وإذا تركت فضائل أهل البيت صار كأن أهل الغلو هم القائمين على أمر أهل البيت وتعظيم أهل البيت، وهم كأنهم أولى بأهل البيت، وهذا خطأ. نحن أولى به، ونحن ينبغي أن يكون عندنا إمام بسيرة علي والحسن والحسين وفاطمة وفضائلهم، لا شك في ذلك، وأن نتقرب إلى الله بحبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم، ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن نعرف من هم آله وما هي حقوق آل البيت، حتى لا أيضا يلبس على المغفلين، فإنه إذا عرف الإنسان الحقوق الشرعية لآل البيت ما أعطاهم أكثر من حقهم وما غلا فيهم. طيب يقول قال كنت رجلا مذاء. هذا يحتمل أمرين، إما أنه كان كثير المذي بسبب قوة الشهوة، وإما أنه كان كثير المذي بسبب مرض مثل السلس، والأقرب الأول لأن الأصل صحة البدن، فهذا دال على رجولته وفحولته رضي الله عنه، وأنه صحيح البدن كامل الشهوة موفورها، وأنه كان رجلا فلذلك كان رجلا مذاء. فلا شك أن الإنسان إذا كان مع زوجته فقد يخرج منه هذا المذي لملامسة أو مداعبة أو مكالمة بالكلام أحيانا. فكان علي رضي الله عنه كلما أمذى اغتسل، كلما أمذى اغتسل، فماذا يحصل له في الشتاء؟ تشقق ظهره رضي الله عنه، وتحمل يعني هذه الآلام في سبيل الطهارة. كان يظن وكان يستحي من السؤال لمكانة فاطمة، لأنه إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ما عنده علاقات أخرى، ما عنده إلا فاطمة، فمعناها من أين سبب خروج هذا؟ فيستحي أن يقول يعني إن ما هو الحل لقضيتي وإنني رجل مذاء، ومعروف من هي زوجته. فلذلك جاء في رواية أنه عند عبد الرزاق أن عليا والمقداد وعمار تذاكروا المذي وحكمه، فقال علي إني رجل مذاء فسلا يعني اسأل، فسلا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أن الذي سأل هو المقداد، في رواية أن الذي سأل هو عمار، في رواية أن الذي سأل علي بنفسه، وهذه رواية صحيحة. فجمع بعضهم، جمع ابن حبان بتعدد القصة، قال مرة سأله المقداد لعلي، ومرة سأله عمار لعلي، ومرة سأله علي بنفسه، يعني طلب لعلو السند والإطمئنان وأخذ الحكم بنفسه. لكن حجر رحمه الله تعقب هذا، قال هذا جمع حسن، إلا أن الدعوة أن عليا سأل بنفسه فيها نظر، يعني ممكن نقول مقداد سأله مرة وعمار سأله مرة، لكن علي سأله مرة، أجل ما فائدة أن يقول إنه كان يستحي؟ ولذلك مال ابن حجر رحمه الله تعالى والنووي والإسماعيلي وغيرهم إلى أن الذي إلى أن سؤال المقداد إلى أن علي لما اجتمع بالمقداد وعمار قال لهما سلى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي سأله هو المقداد كما جاء في رواية الصحيحين، لكن لأنه طلب من الآخر قالوا إن الآخر هو نسب السؤال إلى الآخر أيضا، وكذلك نسب نسبته إلى علي رضي الله عنه في بعض الروايات لأنه هو صاحب السؤال الأصلي، فلذلك نسب السؤال إليه، نسب السؤال إليه. وبعضهم قال إنه ما تحرج، ما اطمأن إلى الجواب تماما، أراد أن تطمئن نفسه بنفسه لما فأمر الثاني أن يسأل، فما حصل عنده اليقين التام، أو أراد أن يكون في نفسه شفاء تام ليطمئن قلبه، وليس طعنا في إخوانه ولا ثقة أو عدم ثقة بكلامهم، خبر الواحد حجة. فكأنه في النهاية تشجع وسأل، يعني هذا قول بعضهم، لكن يمكن أن يقال إنه طلب من الاثنين السؤال فسأل له، والرواية التي فيها أنه سأل بنفسه هذه مجاز على أساس أنه صاحب السؤال، فجاء في الرواية أنه سأل بنفسه لأنه هو صاحب السؤال فنسب إليه الكلام، ولكن الحقيقة أنه كان فيه واسطة في السؤال فسأل عن هذا. طيب، ولا شك أن الحياء أيها الإخوة خلق حميد جدا، وينقسم إلى قسمين. أولا الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن قد يزيد عن حده أو يكون في مجال غير مجاله الصحيح فينقلب إلى خجل مذموم. فأما الحياء الشرعي المحمود فهو خصلة تدل على كمال العقل وحسن الأدب وسمو النفس، وهو من الحياء من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، وهو دال على كمال العقل، لأن الإنسان إذا لم يكن حيا دل ذلك على نقصان عقله. وقال الشاعر: يعيش المرء إذا ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فعود الشجر يبقى إذا كان اللحاء ما حوله باقيا، فإذا ذهب اللحاء يبس. وكذلك الإنسان يبقى كريما عيشه إذا كان كريم عيشه إذا بقي حيا كريما، فيبقى شأنه عاليا بين الناس. أما إذا نزع الحياء منه فإنه يصبح مستخفا بالآداب والناس، فعند ذلك يسقط من أعينهم، فلا يصبح له كرامة عندهم. أما الحياء المذموم شرعا فالخجل، بتعبير آخر على أساس أن الحياء لا يأتي إلا بخير والحياء خير كله، فمثل أن يترك الإنسان إنكار المنكر خجلا من شخص أو أشخاص، أو أن يترك السؤال، أن يترك السؤال عن شيء يحتاجه يتوقف عليه صحة عبادته، فهذا لا يجوز، هذا مذموم. لما استحى علي سأل لكن بطريق غير مباشر، سأل لكن بطريق غير مباشر. وهذا الحديث فيه فائدة أخرى مهمة، وهي أن الإنسان يحترم أصهاره وأقارب زوجته، وأنه لا ينبغي أن يتحدث بحضرتهم بشيء من مما يسيء إليهم أو يجرح مشاعرهم. فلو أنه تكلم عن شيء مما يتعلق بالعشرة الزوجية أو خصائص العشرة الزوجية أمامهم وهو متزوج من ابنتهم، كان ذلك خادشا لحيائهم ومؤذيا لهم، وفيه نوع من الغض من مكانهم. ولذلك لابد من إجلال الأصهار في مثل هذا. وعلي رضي الله عنه أجل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان ليس بصهر له كان سأل، لكن لأن بينه وبينه هذه العلاقة، علاقة الصهر، أكرمه وأجله أن يواجهه بالسؤال مباشرة، وتحته ابنته. فاستناب للسؤال تلافيا لهذا الحرج. وهذا وارد، لو أن الإنسان يستحي أن يسأل شيخا في شيء فوكل غيره للحرج، هذا لا بأس به، لا بأس به. لكن الأصل أن الإنسان يأخذ الحكم بنفسه، فإذا عرض عارض مثل هذا فإنه يسأل غيره، ليسأل الشيخ مثلا في حال وجود مثل هذه العلاقة المصاهرة. وقال في الحديث: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. الأمر من الأعلى إلى الأدنى، أو من الأدنى إلى الأعلى، أو من رجل إلى مثله، لا هو أدنى ولا أعلى. إذا كان السؤال من أدنى إلى أعلى ماذا يسمى؟ دعاء. من الأدنى إلى الأعلى نحن نقول: اللهم اغفر لي. اغفر هذا فعل إيش؟ أمر. لكن لما صار من الأدنى إلى الأعلى صار دالا على الدعاء والطلب. طيب، إذا كان من أعلى إلى أدنى، أقيم الصلاة صار أمرا. فإذا كان من إنسان لمثله فعل أمر، يكون التماسا، يطلب أو طلبا، التماسا. فإذا فعل علي مع المقداد، قال: فأمرت المقداد فسأله. لا يفهم أمرته يعني أنني ألزمته، لا، وإنما التمست منه أن يسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقعا. فعند التساوي يكون التماسا، وعند العلو يكون أمرا، وعند من الأدنى إلى الأعلى يكون دعاء. وقد عاونه المقداد رضي الله عنه وأجاب طلبه، ففيه أن الإنسان إذا طلب من آخر أن يسأل له عن شيء فإن على الآخر أن يجيب طلب أخيه وأن يسأل له عن هذا. وفي هذا أيضا دليل على أنه يعمل بخبر الواحد، وهذا قول جمهور العلماء، حتى أنهم جعلوا دخول الشهر بشهادة رجل، كما ثبت في الحديث أنه أتاه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن بالناس ويعلن دخول الشهر. كذلك استدلوا بالحديث على أنه يجوز للوكيل أن يقوم بالدعوة مع حضور الموكل. لو كان الموكل في البلد هل يجوز أن يوكل شخصا وهو حاضر في البلد، أو لابد أن يكون في بلد أخرى غائبا حتى تصح الوكالة وتصح إقامة الدعوة؟ الصحيح أنه يجوز حتى لو كان حاضرا في البلد، وكثير من الناس يكون منشغلا فيوكل غيره بالشيء. وكذلك فإن المسألة هنا الآن: ما حكم المذي؟ ما حكم المذي؟ واضح من الحديث أن حكمه النجاسة، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه قال له: توضأ. قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. فلو لم يكن نجسا، لو كان طاهرا ما أمره بهذا، فإذا هذا دل على نجاسة المذي. وهذا من الأشياء المهمة أن المذي نجس بخلاف المني. يعني شوف الآن، المني طاهر ويوجب الغسل، والمذي نجس ويوجب الوضوء. المني لو أصاب الثوب ما وجب غسله، لكن السنة حته إذا كان يابسا، ونضحه إذا كان رطبا أو غسله. لكن لو صلى به، كثير من الناس يتحرجون من الثوب، من الصلاة بالثوب الذي أصابته جنابة، والصحيح أنه جائز، وأنه لو صلى به فصلاته صحيحة، المهم أن يغتسل. أما بالنسبة للمذي فإنه نجس، فلو صلى بالثوب النجس بالمذي عامدا تبطل صلاته. لو صلى ناسيا، مثل لو صلى وفي ثوبه بول نسيه أو نجاسة نسيها، فصلاته صحيحة، كما دل عليه حديث خلع الحذاء أو خلع النعلين في الصلاة. وهذا المذي الذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته كما ذكر العلماء نجس، والحكم فيه غسل الذكر وغسل ما أصابه من الثياب. لكن السؤال هو: هل يجب غسل مكان خروج المذي فقط، أو أنه يجب غسل الذكر كله؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه يجب غسل الذكر كاملا أو العضو كاملا مع الأنثيين. لماذا؟ قالوا، طبعا ورد فيها حديث صحيح أن يغسل ذكره وأنثييه الخصيتين يغسل، وهذا قول إمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الجمهور فإنهم قالوا يكفي غسل مكان الخروج ولا يلزم غسل العضو كله، ولا يلزم غسل العضو كله فضلا عن الأنثيين. لكن إذا ثبت، لما ثبت الحديث بالأمر بغسل الذكر والأنثيين، فإن الأحوط للإنسان أن يغسل الذكر والأنثيين عند خروج المذي، وإذا أصاب الثوب شيء فإنه يغسله. هل يجب غسل الثوب؟ ورد حديث في نضحه، ورد حديث في النضح، فمن هنا قال بعض العلماء إن نجاسة المذي مخففة، ما هي مثل البول، مخففة وشيء يعني يكثر، فلذلك يكفي نضحه. وقال بعضهم يجب غسله، فالأحوط غسله، لكن لو نضح يكفي إن شاء الله. وكذلك من المسائل، لما جاء في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، جاء في رواية البخاري ماذا؟ قال: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي مسلم: توضأ وانضح فرجك. فالآن بدأ بالوضوء ثم قال انضح فرجك، هل يجوز للإنسان إذا أصابه مذي أن يتوضأ ثم يغسل العضو؟ سيأتي واحد يقول هذا يستلزم مس الذكر باليد وهذا ينقض الوضوء فلا. طيب نقول افرض أنه غسل العضو من غير أن يمسه، غسله بحائل مثلا، هل يجوز أن يتوضأ أولا ثم يغسل النجاسة؟ أجاز ذلك بعض العلماء وقالوا هذا ما تدل عليه الرواية، وقال بعضهم لا، الواو لا تدل على الترتيب، وأن الواجب أن يزيل النجاسة أولا التخلية ثم بعد ذلك يتوضأ. وأظن الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لأن الإنسان لو توضأ ثم غسل نجاسة من ثوبه يصح؟ توضأ ثم جاء على رجله نجاسة بعد الوضوء ماذا يفعل؟ يغسل النجاسة ويكفي، هل يجب إعادة الوضوء؟ لا، لا يجب إعادة الوضوء. فإذا لو أنه توضأ ثم غسل النجاسة دون مس الذكر حتى نخرج من القضية، فإنه على قول بعض أهل العلم وضوء صحيح ولا يحتاج إلى إعادة، وهذا شيء خرج من الأصل، فهل انتقل وضوءه بشيء جديد؟ ما حصل، ما حصل. وهذا مثل إيش؟ يعني لو أن إنسان توضأ ثم اكتشف أنه قد خرج منه مذي من فترة من قبل الوضوء يعني، فغسل المكان وغسل الثوب لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إن شاء الله نوع. وإن أراد الأحوط فإنه يعيد الوضوء، يعني يجعل غسل الذكر والأنثيين قبل الوضوء. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا. نعم. إيه طيب إذا خرج المني خلاص وجب الغسل. لا يوجب الغسل. خلاص إذا عرف أنه خرج قبله قبل المني خرج مذي، طيب إذا لابد يغسل، لابد أن يغسل اللباس لأنه العضو سيغسله بالاغتسال، فمسألة تكون قد انتهت من هذه الجهة. طيب من الأشياء التي ذكرها بعضهم قالوا إنه أمر بغسل العضو لأجل أن يتقلص فيتوقف خروج المذي، كما أن الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخله، فيكون عليه الصلاة والسلام قد أرشده إلى أمر شرعي وأمر طبي. فغسل الذكر كله من فوائده أنه يوقف خروج المذي، يوقف خروج المذي، فهذا أيضا فائدة في القول الأحوط أنه يغسل كل العضو مع الأنثيين. وكذلك فإن قوله يغسل ذكره واضح أن هذه اللام على صيغة الإخبار يغسل، لكنها تفيد معنى الأمر، يعني كأنه قال اغسل ذكره، ويدل عليه الرواية الأخرى، يدل عليه الرواية الأخرى. طيب وكذلك قالوا إن خروج المذي لا يجزئ فيه المسح ولا استخدام الأحجار، يعني ما ينفع الاستجمار في خروج المذي. ليش؟ قال لأنه قال اغسل ذكرك اغسل، فإنه اقتصر على فإنه طلب الغسل، وهذا ظاهره أنه لا يجزيه الاقتصار على الأحجار. رحمك الله. فإذا مسحه بالمناديل أو بالحجر فإنه يتبعه بالغسل. طيب وكذلك فإن هذا الحديث يدل على أن الشريعة قد اعتنت بالإنسان ونظافته وإزالة النجاسة عنه، إزالة النجاسة عنه. والذي يرجح نضح الثوب ما جاء عند أبي داود وانضح ثوبك فيما ترى أنه قد أصابه، أنه قد أصابه، هذا حديث حسن. وممن رجح كفاية النضح للثوب وأنه لا يجب الغسل، أنه لو نضح يكفي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب هذا انتهينا من شرح هذا الحديث، الآن بقينا في الدرس القادم، الأحد القادم يحتمل أن يكون رمضان، طيب ويحتمل أن ما يكون رمضان، فبعض الإخوان يقول اجعله إذا كان رمضان ما في درس، وإذا ما في رمضان ما كان رمضان اجعله درس. لكن بعض الناس قد يعني إذا صار غدا رمضان ولو ما صار الأحد يعني رمضان الاثنين رمضان ربما ينشغلون ب يعني استعداد لرمضان ونحو ذلك، فهل ترون أن نشترف أو أن نلغي الدرس في تراويح في الليل؟ هذه من الأسباب أيضا التي فكرت فيها، في أن لعل من الأصلح أن يكون هذا الدرس هو آخر درس ونبتدئ إن شاء الله في شوال أول أحد بعد ابتداء الدراسة. ونستودعكم الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.